بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن راشد.
99
أي نعم شنو
99 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قضى
يزيد، حدثني يزيد
699
أي نعم هذا
حدثني يزيد نعم
أي نعم قال حدثني يزيد قال أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أيما مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى إن كان من حرة تزوجها أو من أمة يملكها فقد لحق بما استلحقه، وإن كان من حرة أو أمة عاهر بها لم يلحق بما استلحقه، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الدعاه وهو ابن زنية لأهل أمة
لأهل أمه
لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة.
نعم. قال الشيخ شعيب الحاشية إسناده حسن وذكر له شواهد، ثم قال قوله أيما مستلحق، قال السنديو بفتح الحاء الذي طلب الورثة الحق بهم، ده مستلحق طلب الورثة الحق بهم، يعني أنه يكون أخاهم لأبيهم، استلحق بعد أبيه أي بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق، فقد لحق من استلحق أي فقد لحق بالوارث الذي دعاه. قوله عاهر به أي زنى، قوله لم يلحق به على بناء الفاعل من اللحوق أي بناء أو بناء المفعول من الإلحاق والأول أظهر، وقوله إن كان أبوه إلى آخر كلمة إن فيه وصية وهو تأكيد لما قبله من عدم حصول اللحوق. قوله ابن زنية بيان ل أو زنية بيان لحاله بعد بيان أنه لا يصح استلحقه قد خطف مع السنة. هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وكان حدثوها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام. وفي ظاهر هذا الكلام تعقد وإشكال، وتحيل ذلك وبيانه أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين، وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله تعالى في قوله ولا تكلفوا فتياتكم على البغاء، إذ كان سادتهن يلمون بهن ولا يجتنبونهن، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد وكان سيدها يطأها وقد طأها غيره بالزنا، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد، فحكم صلى الله عليه وسلم بالوالد لسيدها، لأن الأمة فراش له كالحرة، تكون يعني فراش لزوجها، ونفاه عن الزاني، يعني هيكون الولد للإيه؟ للسيد، لأنه استمتع بها يلحق كأنه زوج حرة يعني. فإن دعي للزاني مدة وبقي على ذلك إلى أن مات السيد ولم يكن يدعوه في حياته ولا أنكره اللي هو السيد، ودعي إلى الزاني مدة ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوه اللي هو أبناء الزاني، فإنه يلحق به يعني نسبا ولا يرث أباه ولا يشارك إخوته الذين استلحقوا في مرثيهم من أبيه، النسب هيتسهل فيه طالما أنه نسب الزاني هذا ولم يكن السيد قد أثبت لنفسه أو ولا نفى، فإنه يلحق به في النسب، إنما في المراث لا يرث مع إخوانه. إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة ولا يشارك إخوته الذين استلحقوا في ميراثهم من أبيهم، إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة لمجرد النسب إلى أبيه، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية فعفى عنه ولم يرد إلى حكم الإسلام، فإن أدرك ميراثا لم يكن قد قسم إلى أن تثبت نسبه أو ثبت نسبه باستلحاق الورثية كان شريكهم فيه أسوة بني شعيب في نسب منهم، يعني هو منسوب إلى من دعا من الزنا، لكن بالنسبة للميراث مع الإخوة لو كان قبل أن يستلحقوا فلا يشاركوا، لكن لو استلحقوا ثم وقع الميراث فإنه يكون شريكا. يبقى فرق بين قبل استلحاق الورثة وبعد استلحاق الورثة. بعد استلحاق الورثة هيكون له نصيب كنصيبين، وقبل ذلك لا يكون له معهم في شيء. فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد ولم يخلف من يحجب عن الميراث ورثه كميراث الإخوة عادي إذا لم يكن هناك من يحجبه. فإن كان سيد الأمة أنكر الحملة وكان لم يدعه فإنه لا يلحق به، وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته. فإن كان سيد الأمة أنكر الحمل ولم يدعي ذاك الحمل فليس لأحد أن من ورثة هذا أن يستلحق. نعم. على كل حال معروف أن الولد لي الفراش، وأن الأمة إذا حملت من سيدها وكذا فإنه تكون له. أما إذا حصل هذا أن الزاني نسب إلى نفسه ولم يكن هذا السيد قد أثبت ذلك نفسه أو نفاه، فإنه يكون لمن ادعاه من الزنا هذا، يكون له، هذا ابن الأمة فيكون له. فإن استلحقه الورثة ثم مات بعد ذلك هذا الرجل فإنه يرث معهم، أما قبل ذلك فإنه لا يرث معهم. نعم.
قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله.
لكن هل هذا الأمر يعني رفع حكمه بعد ذلك أم لا؟ لأنه معروف أن الزنا لا ينسب لأحد، يعني أن هذا سيكون للسيد وهذا يصبح كالفراش. أما الذي ادعاه وقال أنا زنيت بهذه والولد لي أو كذا، فهل ينسب إليه؟ المعروف من قاعدة الشريعة أن الزنا لا ينسب إليه أحد، وإن كان البعض قد جوز إذا كانت بكرا وإليه مال شيخ الإسلام. يعني لو أن البكر زنى بها أحد ثم استلحق الولد فإنه يلحق به، لكن الجماهير لا، على المنع من هذا، لأن شيخ الإسلام يرى أنه لا يلحق إذا كانت ذات فراش، لأن النبي قال الولد الفراش والعاهري الحجر. أما إذا كان ما في فراش يقول ما في مانع إذن، والشريعة تتشوف إلى هذا النسب. لكن هذا في نظر شديد. ليه في نظر شديد؟ لأن المرأة قد تزني بهذا ومع هذا ومع ذاك وإلى آخره، ما الذي يضمن لك أنه ولدك في هذا؟ فلهذا يبقى الأمر أن ولد الزنا لا يلحق به بأحد. شوف كلام ابن القيم في الزاد على هذه، نأتي بالبحث مفصلا يعني ابن القيم في الزاد. نعم موجود عندك في الزاد؟ تعقب لك المختار. جميل، هات يا حازم، هات من الشيخ حسام. يعني المعروف ان الزنا ما ينسب الى احد، الزاني ما ينسب، ينسب الى امه، ينسب الى امه. ليه يا اخواني؟ لانها امه بيقين. الام هذا يقين ولا لا؟ يقين، فينسب لامه. لكن هل ينسب لرجل؟ ان كان للفراش فينسب للفراش، الا اذا نفاه الزوج باللعان، الا اذا نفاه الزوج باللعان. قال
ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في تعقبه لكلام الخطابي وليس كما قال، فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة المنورة بعد قيام الإسلام ومصيرها دار هجرة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صور. الصورة الأولى أن يكون الولد من أمته التي في ملكه وقت الإصابة، فإذا استلحقه لحق به من حين استلحقه.
تمام.
وما قسم من ميراثه قبل استلحاقه لم ينقض ويورث من المستلحق، وما كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم ورث منه نصيبه، فإنه إنما تثبت بنوته من حين استلحقه، فلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث. وإن أنكره لم يلحق به وسماه أباه على كونه يدعى له ويقال إنه منه، لا أنه أبوه في حكم الشرع.
تمام.
وإذا لو كان
يعني من باب دعوة الناس له، هذا ابن فلان، يقال هكذا، يعني مسمى كأنه يكون مسمى مستعمل في الناس، لكن حقيقة في الشرع لا، فليس أباه شرعا. نعم.
وإذا لو كان أباه حكما لم يقبل إنكاره له ولحق به.
نعم.
الصورة الثانية أن يكون الوالد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة، فهذا ولد زنا لا يلحق به ولا يرثه، بل نسبه منقطع منه. وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها فالولد غير لاحق به ولا يرث منه. وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها فالولد غير لاحق به ولا يرث منه، وإن كان هذا الزاني الذي يدعى الولد له يعني أنه منه
أو يدعي الولد له. نعم.
فقد ادعاه لم تفد دعواه شيئا.
نعم.
بل الولد ولد زنا وهو
تمام.
لأهل أمه. إن كانت أمة فمملوك لمالكها، وإن كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلها دون هذا الزاني الذي هو منه.
تمام.
وقالوا في أول الحديث استلحق بعد أبيه الذي يدعي له ادعاه ورثته. الأب هنا هو الزاني الذي منه الولد، وسماه أبا تسمية مقيدة بكون أيوة. الولد منه.
تمام.
ولهذا قال الولد يدعى له، يعني يقال إنه منه،
يقال وليس أنه في حكم الإسلام كذا. نعم.
يعني يقال إنه منه ويدعى له في الجاهلية أنه أبوه. فإذا ادعاه ورثة هذا الزاني فالحكم ما ذكر. ونظير هذا القضاء قصة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة، فإن ورثة عتبة هو سعد ادعى الولد أنه من أخيه، وادعى عبد أنه أخوه، ولد على فراش أبيه، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بمالك الأمة دون عتبة.
تمام.
وهو تفسير قوله وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث. وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى، وقد يتمسك به من يقول الأمة لا تكون فراشا، وإنما يلحق الولد للسيد بالدعوى لا بالفراش، كقول أبي حنيفة لقوله من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، فإنما جعله لاحقا به بالاستلحاق لا بالإصابة. ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح في كون الأمة تصير فراشا كما تكون الحرة، يلحق الولد بسيدها بحكم الفراش كما يلحق بالحرة كما سيأتي. وليس في حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق ولده من أمته إلا بالاستلحاق، وإنما فيه أنه عند تنازع سيدها والزاني في ولدها يلحق بسيدها الذي استلحقه دون الزاني، وهذا مما لا نزاع فيه، فالحديثان متفقان.
تمام.
قال الشيخ شاكر معقبا قال وهذا الذي قال ابن القيم العلامة واضح جدا، وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعة.
تمام. قواعد الشريعة
والأحاديث الصحيحة الصريحة.
الأصل بنرجع ليه، كان زوجه حرة فالولد الفراش إلى ينفيه بالعام، إن كان أما فحكمه حكم الفراش، فيكون أيضا الولد ماذا له للسيد ولا يدعى لمن زنى به. نعم. وإن ادعاه الناس. قال شاكر
قال ولست أرى تنافيا بين كلامه وكلام الخطابي في أن هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة.
أيوة.
وكان حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام. فإن مؤدى كلامهما واحد كما هو ظاهر لمن تأمل ودقق.
نعم.
انتهى.
نعم. نعم. إيه؟ في إيه؟ نعم. يقول
قال ابن القيم فإن قيل فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد وعلى أن الولد للفراش، فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه، هل يلحقه نسبه ويثبت طيب. له أحكام النسب؟
طيب خلاص يكفي يلي كورك يكفي. نعم. نعم. في الايه يقول يعني إثبات النسب بالحمض النووي أو شيء اللي هو موجود، هذا في الأمور الشرعية لا في أمر الزنا، فالزنا ما يثبت بذلك بالتحاليل، إنما نحتاج إلى ذلك في بعض الأحيان، وهو إذا ما كان حادث، إذا ما كان في مستشفى واختلط الأولاد في غرفة وما ندري هذا ابن مين وده ابن مين، 100 امرأة ولدت اليوم واختلف الأولاد راح وده مكان ده وده مكان ما نعرفش، فحينئذ ماذا نقوم بعمل التحاليل هذا مع الأم حتى يثبت، وده بيتساهل فيه في باب الثبوت. أما باب النفي مطلقا لا يعمل به، أما باب الإثبات أخف من باب النفي، ولهذا النبي استعمل القاف لما نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة وكذا، فصر لما قال القائف إيه إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصر النبي بذلك. فالعلماء تساهلوا في باب الثبوت عن باب النفي. باب النفي لا، ما ينفى بأي تحليل، الولد للفراش والعاهر الحجر إلا إذا نفى باللعان. طيب لكن باب الثبوت فيه يتسابه يتساهل، بس هل نثبته للزاني بالتحليل؟ لا، لكن نثبته في غير مسألة زنا. نثبته في ماذا؟ حوادث قد تحصل نحتاج التحليل حتى نعرف اختلاط أولاد، ما صرنا نميز بين هذا وذاك، ماذا نصنع وهكذا. دي ممكن يتساهل فيه في باب الإثبات لا في باب النفي. طيب تجدون هذا حتى يعني من اللي تكون سوية هذه الحالة اللي هي شيخ الإسلام بيرجح في مثل هذا لو استلحق هي بكر لأنها لم تكن ذات فراش، لكن الجمهور بيمنح جوم يمنع. نعم اي نعم، وتقريبا مجمع الفقه له بحث او هي كبار العلماء لا بحث في هذا. نعم.
قال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج بن ارطاه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي ذوي ارحام أصل ويقطعوني وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ قال لا، إذن تتركون جميعا ولكن خذ بالفضل وصلهم فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك.
نعم. وعليه فلا يجوز قطعة الرحم. طيب قال هنا وذكر شبهة ألا وهي أصل ويقطعوني وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ يعني أرد ذاك هذا بذاك، قطعوني أقاطعهم؟ قال لا، إذا تتركون جميعا ولكن خذ بالفضل وصلهم فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. طب كيف هذا إذا كانت القطعة لدنيا أو كذا؟ لكن لو كان أخي أو كان عمي أو كان خالي صاحب بدعة رأسي بدعة ونصحته فلم يستجب وقاطعته، فهل يجوز أم لا؟ وهل يستثنى من هذا ولا لا؟ نقول بل قد يجب، مش يجوز بس. والحقيقة وإن سمي هذا قطيعة لكن اعلم أن الذي قطعك هو ولست أنت، فأنت لست قاطع لرحمك ولكن رحمك القاطع لك وأنت الواصل، لأنك لما قطعت لي يعود فأنت نعم الواصل. كالابن لا يطيع أباه في المعصية فيكون هذا من قمة البر به لا من العقوق. فنفس المسألة هنا، الذي قطعك هو لست أنت، وأنت أي حيث تسبب، وأنت حينما هنا هجرته وقطعته من أجل هذا فأنت واصل له في الحقيقة لأنك محسن له، فيكون هجرك له إحسانا منك له. أما هو فهو القاطع الآن، أما أنت الواصل تصله بصلة الشريعة والتي منها الهجر لكي يعود ويرجع ويرى عوزه. نعم نعم. بقى ايه على ماذا؟ على انه لا 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 الحق بايه اللي هو ولد الفراش ولا البكر عموما؟ لا، فيها الخلاف، فيها خلاف قديم مذكور عن بعض التابعين في هذا. ها؟ نعم نعم نقول، لكن يمكن على الفراش. ها؟ هات عبادة كان هناك فراش أو لم يكن، يعني أن ذكر في الحالية ذكر فيها الخلاف الأول. لا، ذكر فيها كلام التابعين حسن وغيره. مذكور فيها، شوف كلام ابن قدامة تجده، شوف جمع فيها كلام ابن قدامة وابن المنذر.
نعم. طيب المجمع الفقهي في البصمة الوراثية.
أيوة.
جاء في قرار المجمع الفقهي تابع لرابطة العالم الإسلامي في دورة 16 بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، حيث جاء فيه ثانيا إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. ثالثا، لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب.
نفي ذا منتهي. نعم.
ولا يجوز تقديمها على اللعان.
تمام.
رابعا، لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا.
تمام.
ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم.
الرابع
خامسا، يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية.
يبقى في النفي ما مغلق الباب إلا من طريق اللعان، لكن البصمة الوراثية لا يعمل بها. طيب في الإثبات في الحالات الآتية،
يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية من في مجال إثبات النسب في الحالات التالية، وذكر حالات التنازع ونحوها.
تمام. يبقى هنا في باب الإثبات أسهل من باب النفي. طب وفي باب الإثبات إذا كان في زنا ما يثبت، مسألة الزنا ما يثبت.
قدام يقول في المغني، النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه.
تمام. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.